أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. ثم قال: على المتخلي الاستتار حتى يكنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة بما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع التخلي فيها شرعا أو عرفا، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد عند الفراغ. الشيخ سعيد، لو الشيخ سعيد موجود، يعني لو كان ينبه الاخر ممكن يصور له ولا يتجاوز ثلاث اربع ولايات، يصور له ويديه لاخوه. فبلغه محمد. قضاء الحاجه يعبر عنه في كتب الفقه بامور، منها الخلاء، ومنها الاستنجاء، ومنها الاستجمار، ومنها الاستطار. الخلاء سمي بذلك لأن الإنسان يجلس فيه وحده، والاستنجاء استفعال، يعني استنجاء على وزن استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع. تقول: نجوت الشجرة إذا قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، يعني الارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، أن المعنى الشرعي فيه معنى قطع النجس. واضح؟ يبقى الاستنجاء على وزن استفعال من النجو، والنجو يعني القطع. تقول: قطعت، نجوت الشجرة إذا قطعتها، وهذا المعنى ينسحب على المعنى الشرعي للاستنجاء، لأن فيه قطع للخبث أو النجس الخارج من السبيلين. الاستجمار، ويطلق عليه ذلك لاستخدام الجمار التي هي الأحجار في إزالة هذا النجس، ويطلق عليه الاستطابة لأنه يطيب الجسد به بزوال الخبث. واضح؟ يبقى قضاء الحاجة والخلاء والاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستطابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: على المتخلي، يعني يجب على المتخلي الاستطار حتى يبنو من الأرض، وذلك لما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبنو من الأرض. واضح؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وفي ذلك ستر لعوراته عن أن يراها طائر أو ينظر إليها نار. فربما كان هناك من ينظر إليه أو المتخلي دون أن يشعر المتخلي بوجوده، فذلك أستر للإنسان، أي أستر لعورات الإنسان. فذلك إنما شرع الأمرين، الأمر الأول احتمالية وجود ناظر، الأمر الثاني أن ذلك كشف، وكشف الإنسان خال يكره، كشف الإنسان وهو خال عن وحده يكره له، فذلك أصطر له عن نظر الغير وتجنب للكراهة الشرعية في هذا الموضع. الأمر الثاني قال والبعد أو دخول الكنيف، الكنيف مكان قضاء الحاجة، والبعد للاستدار أيضا، البعد للاستدار أيضا، يعني البعد عن نظر الناظرين وعن وجود الناس، وذلك الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز يعني الفضاء حتى يغيب فلا يرى، حتى يغيب فلا يرى، لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته حتى يغيب عن أعينهم فلا يرى، وذلك أسطر للمتخلف. قال وترك الكلام، وترك الكلام، فعلمت عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرجل السلام، قالوا فيمنع الكلام حال التخلي حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرد حتى انتهى من حاجته صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث ما يدل على المنع من مطلق الكلام أم على المنع من الكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل؟ فرد السلام فيه ذكر لله عز وجل. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، القول الأول المنع من كل كلام إلا لحال كطلب ماء مثلا أو استغاثة، إنسان على حاجته ثم رأى ما يضره له أن يدعو من يستعين به على إزالة هذا الضرر، أو يطلب ماء لا يجد ماء ولا يجد حجارة يستنشر بها فله أن يتكلم بذلك، وكل ما دعت إليه الحاجة فالضرورات به المحظورات. صنف من الفقهاء أو بعض الفقهاء قال ذلك، قال يمنع الكلام مطلقا، وبعضهم قال على سبيل التحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يتكلم بأي كلام كان إلا بالضرورة. من هؤلاء الفقهاء الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من الكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل فقط، قالوا إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام لأن فيه ذكر لله عز وجل، ولا يجوز أن يذكر الله عز وجل من قبل متخلي يعني على حاجته. بعض الفقهاء قال بتحريم ما فيه ذكر الله عز وجل من كلام وبكراهة الكلام مطلقا، يعني غير ما فيه ذكر الله عز وجل، وهو القول الوسط في هذه المسألة، القول الوسط المنع مما فيه ذكر لله عز وجل وكراهة الكلام مطلقا إلا لحاجة.
الكلام
أثناء أثناء التخلي أثناء قضاء الحاجة، أما وجود الإنسان مثلا في محل الخلاء وليس هو على خلاء يرد له أن يرد السلام. ولعلكم يعني ترون أن معظم الأحواض أحواض المياه التي يتوضأ عليها الناس في البيوت داخل بوابات المياه، والإنسان يشرع له أن يسلم على الوضوء، وهذه مسائل الخلط، يعني ربما يغرق إنسان في مكان التخلي في ضوء مياه أو في منحار أو ما إلى غير ذلك، فتركي عليه السلام فلا يرد، لا يرد ولا يمنع من ذلك مانع، لا دليل يمنع من ذلك. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة عشان المقاطعة. الأمر الرابع قال والملابسة لما له حرمة. والملابسة لما له حرمة إنما صار إليها الإمام الشوكاني لحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء نزع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله. وهذا الحديث عمل به الإمام الشوكاني فقال بترك ملابسة ما له حرمة كالخاتم إذا كان عليه ذكر لله عز وجل. وهنا يظهر سؤال، هل يجوز للإنسان أن يستصحب ما فيه اسم الله عز وجل، سواء كان مصحف أو أوراق مالية عليها اسم الله عز وجل، أو أوراق عامة عليها اسم الله عز وجل، هل يجوز للإنسان ذلك؟ هذه المسألة مسألة اختلاف بين أهل العلم، فمن قائل بالكراهة إلا فيما يخص المصحف، إلا فيما يخص كتاب الله عز وجل، ومن قائل بعدمها، بعدم الكراهة. ومن شر خلاف هو الحديث، حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خوفا خاتمه، والحديث ضعيف لا يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. استثنى العلماء المصحف قالوا إلا إذا خشي عليه من الضياع، يعني لو طلقوا في الخارج خشي عليه الضياع أو خشي عليه أن يناله من يشرك بالله عز وجل إذا كان في بلدة مثلا عامة أهلها من المشركين. واضح؟ وعلى ذلك الحكم يجري القول بالكراهة على حمل ما فيه ذكر لله عز وجل، سواء كانت اللهم لي أو الله عامة فيها ذكر لله عز وجل. قال وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف. من هذه الأمكنة طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم، الأماكن التي فيها ارتفاع للناس لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها لما في ذلك من إيذاء للناس وقطع عليهم الانتفاع بهذه المحال وهذه الأماكن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا ألا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وفي ظلهم، وفي رواية اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وإنما سمي بذلك لإلحاق اللعن به على ألسنة الناس انقطع عليهم الانتفاع بهذه الأماكن، ربما يجري على ألسنة الناس السب أو الشتم أو اللعن لمن فعل ذلك، فيكون ذلك جلبا للعنه على ألسنة الناس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، الغراس الموارد وقارعة الطريق والظل. في الموارد يعني في المياه التي يردها الناس، والحديث حسن بشواهده رواه أبو داود وابن ماجه وغيره. ومن ذلك البول في الماء الراكد، البول في الماء الراكد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وذلك لأن الجراثيم والأوبئة إنما تنتشر في لعدم الغليان، الماء الجاري ماء السائر لا تتولد فيه الجراثيم ولا الميكروبات بخلاف الماء الراكد. ولعلكم جميعا تعلمون أن البلهارسيا مثلا لا توجد في ماء يجري، وإنما لا توجد إلا في ماء راكد كماء الطوع غير الجارية والقنوات وما إلى غير ذلك. ومن ذلك البول في المستحم في مغتسل الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يموت مغتسلا. أن ينتشط أحدنا كل يوم يعني أن يترجل ومشر شعره كل يوم مخافة الإنفاق مخافة الرذائل. ده فضلا بقى عن الجل والكريمات. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم. المسألة الثالثة قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبل. عدم الاستقبال والاستدبار للقبل. مسألة استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا. تستطيع أن تضم أو تحجم هذا الخلاف في أربعة آراء وأربعة أقوال. ما بشكل خلاف أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغيط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا. يعني ابعدوا عن استقبال القبلة ببول أو غيط أو عن استدبارها. إذا كان المحيط متجه للقبلة كما هي المواحيد الثابتة في هذه الأيام فينبغي على الإنسان أن يتجنب استقبال أو استدبار القبلة. فأبو أيوب يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض يدورات المياه المبنية التي فيها مكان محدد للتخلي. قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ننحرف يعني نتجنب استقبال واستدبار القبلة. سيدنا عمر رضي الله عنهما يقول صعدت على بيت حفصة أو وقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا القبل أو الكعبة. يبقى عندنا حديثين، واحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد وهو على حاجته مستقبل بيت الشام مستدبر الكعبة. واضح؟ الحديثين دول عملوا اختلاف عند الفقهاء، فاختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على أقوال مقسومة في أربعة أقوال. القول الأول المنع من الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان ذلك في بنيان أو في الفضاء، سواء كان الإنسان في رحلة أو في متنزه أو في شيء من ذلك وهيقضي حقه في فلاة في فضاء و يعني هيبعد عن نظر الناس ويقضي حاجته، ده يمنع من استقبال واستقبال القبلة لو أن يتحرى استقبال واستقبال القبلة ويحيد عنه. طب في البنيان قالوا في البنيان كمان يعني في ضوابط المياه المبنية أجل في ضوابط المياه المبنية. ودليلهم حديث أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه قالوا هذا نهي والأصل في النهي التحريم ولا فرق بين الفضاء والبنيان. وده مذهب أبو حنيفة وقول عن الإمام أحمد وهو قول عامة فقهاء مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو منقول عن عدد من الصحابة والتابعين. يبقى القول الأول المنع مطلقا ومداره على حديث أبي الأيوب الأنصاري إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فعل أبو أيوب الأنصار وهو روى الحديث يؤكد أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ممنوع في الفضاء وفي البنيان لقوله فأتينا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة. مراحيض أماكن مغلقة يتخلى فيها الناس دورات المياه الآن دوريات قد بُرِت فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فقال الصحابة وروى الحديث المنع من ذلك في الفضاء وفي البنيان. فده القول الأول. طب القول الثاني قالوا لا يجوز استقبالها واستنطاقها في الفضاء ويجوز في البنيان. طب حد يقدر يقول جابوا هذا الفهم منين القائلون بهذا القول؟ يعني كيف وصلوا إلى هذا الفهم إن يجوز الاستقبال والاستنطاق في الفضاء ولا يجوز في البنيان؟ ويجوز في البنيان، يمنع في الفضاء ويجوز في البنيان. تفضل اسمع من حديث عبد الله بن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حاجته في بيت حفصة كان في بنيان. قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد جواز ذلك في البنيان دون الفضاء. صرف النهي إلى الفضاء وصرف الفعل إلى البنيان. واضح؟ واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال رأيته ابن عمر وهو راوي حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته مستقبل القبلة يقول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسبوك فلا بأس. وحسن الحافظ بن حجر إسناد هذا الأمر، وواضح أن ابن عمر إنما أخذ ذلك من مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على حاجته. بذلك القول قال مالك والشافعي وغيره. القول الثالث يجوز استدبار القبلة فقط في البنيان، وده واضح أنه مأخوذ من حديث ابن عمر السابق، وذلك القول مروي عن أبي حنيفة وقول عن أحمد، وإنما ذهبوا إلى ذلك عملا بظاهر حديث ابن عمر الذي فيه نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، القول الرابع، عدم المنع مطلقا. عدم المنع. القول الثالث المنع. القول يجوز باستدبار فقط في البنيان. يجوز باستدبار فقط في البنيان. بس المسألة سهلة أوي، يعني دراسة المسألة سهلة كلها تدور على حديثين، واحد بالقول والثاني بالفعل، والآخر فهم ابن عمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضاه، والأقوال تدور حول ذلك. عشان ده سؤال في الواجب، سؤال في الواجب. قال يجوز استدبارها فقط في البنيان، والقول الرابع عدم المنع مطلقا. عدم المنع مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان ولا الاستقبال ولا الاستدبار. قال ان ذلك الحكم منسوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هذا الكلام مطلوب، لان ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه ابن عمر وما قصد ابن عمر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقل إلينا فيصير ذلك تشريعا حكم أخير ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال في ذلك بالنسخ، لا يقال في ذلك بالنسخ. طب إيه ثاني استدلوا به؟ قالوا تعارضت الأدلة فلا يصار إلى أحدها. تعارضت الأدلة فلا يصار إلى أحدها. إيه؟ عند تعارض الأدلة نرجع ليه؟ للأصل. لكن هل هذه الأدلة متعارضة؟ لا، ليست هذه الأدلة متعارضة. عندنا قول ونهى، والقول الراجح من ذلك كله هو المنع مطلقا. المنع مطلقا يؤيد ذلك يعني استشهاد لطيف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال مما يؤيد العموم، يعني عموم المنع، الأحاديث التي وردت في النهي عن البسط تجاه القبلة في المسجد وخارجه. من دفع تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: فإذا كان البسط تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه، أفلا يكون البول والغائط تجاههما محرما من باب أولى؟ وفي ذلك تعظيم وتشريف وإجلال وإكبار للكعبة التي هي قبلة المسلمين. واضح؟ حد يقبل للأربع أقوال؟
تفضل. قول
الأول
الجواز
مطلقا. لا لا، قبل الأول الجواز مطلقا أبدا. حتى الجواز محضر في البعض.
القول الأول المنع مطلق.
طيب.
القول الثاني المنع في الخلاء في الصحراء، والجواز الجواز الاستبداري في البنيان.
لا، الجواز بقى في البنيان.
الجواز في البنيان. القول الثالث جواز الاستدباري أو الاستقبال بحائل.
لا، الاستنظار بس.
الاستنظار بس. سيدنا عمر لا يستقبل، خلينا نستقبل القبلة.
طيب، بس دعك منه.
ماشي، دعك منه.
نعم.
القول الأخير الجواز مطلق.
الجواز مطلق، ما هو الراجح؟
الراجح ما فوزت وحضرتك المنع مطلق.
نعم. الأمر السابع قال: عليه استتمام ثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. فعليه استنجاء بالماء أو استطمار، وما في معناهما والماء أفضل، الماء أفضل ما يصار إليه في إزالة النجاسة، إن الماء هو الأصل في التطهير. أخذنا الكلام قبل كده. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته، فانطلقت أنا وغلام نحن بإداوة من ماء، يعني أعطيناها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بالماء. حديث في صحيح البخاري. أما تطهر بالأحجار فلحديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجبر بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت رفسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الرفسة وقال: هذا رجل. بعض أهل العلم قال: ويجوز الاقتصار لذلك في هذا الحديث على حجرين إن لم يجد غيرهما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في الحديث أنه طلب من أبي هريرة أن يلتمس الثالث مرة أخرى، فقالوا: فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرين، فدل ذلك على طب لو لم تزل النجاسة ثلاثة أحجار تزيد حتى تزيد حتى تزال النجاسة. لا 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 يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك أثناء الحاجة، لما طلب ذلك قبل الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب كل ما سبق. كل ما سبق إيه؟ واجب. كل ما سبق واجب. قال: ويندب يعني يستحب أو يسن الاستعادة عند الشروط. الاستعادة عند الشروط. وذلك لحديث أنس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث تسكين الماء الشر، والخبائث النفوس الشرير. طب الخبث بضم الباء، قالوا بطلان الشياطين، وعلى ذلك تكون الخبائث إناث الشياطين. قال الطبري رحمه الله تعالى: الخبث جماعة الخبيث، يعني جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، قال: يريد ذكران الشياطين وإلى الذهب. وللمتخلي كذلك أن يقول قبلها بسم الله، قبل أن يدخل إلى الخلاء بسم الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال والاستغفار والحمد عند الفراغ، يبقى يسن له يندب له الاستعاذة عند الشرور، وكذلك البسمل، ويندب له كذلك الاستغفار والحمد عند الفراغ. أما الاستغفار فالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الضائف قال غفرانا، قال غفرانا، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وأما الحمد فحديثه ضعيف، حديث الحمد ضعيف، وعلى ذلك يقتصر الإنسان أن يقول إذا خرج من الخلاء غفران، حديث ضعيف. والولد من حديث أنس وأبي ضر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، من الحديث ضعيف. الطلب الأخ جده هو جاء من فضيلتكم إذا غاب أحد المشايخ عن درسه فلا يعطي غيره نفس المادة العلمية حتى لا يحدث نوع من أنواع الخلط، حتى لا يحدث نوع من أنواع الخلط. ده أمر يتراجع فيه الإخوة، لأنه طيب لم يشبك اللي يكتشف حتى بصراحة يعني درس مكاني، لكن الشيخ صراحة جزاه الله خيرا مشكور يعني. يقول هل الاستنجاء محدد بعدد ثلاثة أحجار أو المقصود بالإلقاء حتى ولو أقل من ثلاثة أحجار مع ذكر الدليل؟ أقل من ثلاثة أحجار حين لا يجد ثلاثة أحجار. أما يعني كنت أرى أن السؤال يكون بذلك، ولو أكثر من ثلاثة أحجار، ولو أكثر من ثلاثة أحجار مش أقل من ثلاثة أحجار، إنه لا يصاب إلى الحجرين الواحد إلا مع عدم وجود الثلاثة، إنما يصاب إلى الأربعة والخمسة والستة عند الحال. هل إذا لمست المرأة ذكر وضيع فتوضأ أم تغسل يدها؟ تغسل يدها فقط. هل يستخدم الإنسان ثلاث ورقات من دين الإسلام؟ يستخدم ثلاث أحجار؟ يستخدم حتى يعني ينقل محله. حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة الضائفة خوفاً من رأيكم قبل أن ينقض بعام يستقبلها، هل يمكن أن يستدل فيها على جواز استقبالها أو استقبالها مطلقاً؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني لا يبصر رؤية أحد على حال، ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الاستقبال، حديث كافي من عبد الله، لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الاستقبال. النهي في حقنا ثابت وفهم الصحابي والعمل به، وذلك قول الجماهير الغفيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصاب إلى غيره. نكتفي بهذا القدر. أيوه أسئلة. طيب ناخذ سؤال، حكم استقبال القبلة، ما حكم استقبال واستدبار قبل الزوج الأنوار؟ فصل القول في المسألة. السؤال الثاني، حكم البول قائما
ومن أحسن قول.